الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على هديه واستنى بسنته إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. إن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة في دين الله بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، فأوصيكم ونفسي أيها الأحباب بوصية الله تبارك وتعالى للأولين والآخرين، ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. ثم أما بعد مرة أخرى، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وهذه هي ليلة الأربعاء، ليلة 23 من شهر ذي القعدة من العام 14 بعد 400 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، 25 هو رقم هذا الدرس من سلسلة الدروس العلمية المنعقدة في هذا الجامع المبارك الجامع الكبير بالرص. وعنوان هذا الدرس هو الشعار المرفوض. ثمة شعارات يرفعها الأفراد وتتحلى بها الأمم وتنادي بها الهيئات، يتوقف قبولها عند المسلم والمسلمة على موافقتها لما جاء في كتاب الله سبحانه وتعالى وعلى ما ورد في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وهذا يعني بالطبع أن هناك شعارات تقبل وهناك شعارات ترفض، فالمقبول ما كان موافق للمنقول والمرفوض ما كان مخالف للمنقول مما جاء في كتاب الله تبارك وتعالى ومما جاء عن الحبيب المصطفى صلوات ربي وسلامه عليه. والشعارات المرفوضة التي ترد هي تلك الشعارات التي ترفضها شريعتنا الغراء، وأيضا هي مردودة في الوقت ذاته في قوانين الأخلاق ودساتير الاجتماع. أما لماذا ترفض؟ فلأنها تضر ولا تنفع، ولأنها تفرق ولا تجمع، ولأنها تهدم ولا تبني، ولأنها ذات ضرر وشرر ليس على فرد بعينه ولا على أسرة بعينها، وإنما على المجتمع وعلى الأمم وعلى الناس جميعا. إن حديثنا اليوم أيها الأحباب هو عن شعار مرفوض رفضه القرآن ورفضته السنة، وهو من قبائح الذنوب وفواحش العيوب، هو صفة دميمة تسقط فيها المروءة وتظهر فيها الخيانة. أما لماذا هو مرفوض مرة أخرى؟ فلأنه شعار يرفعه الكفار ويرفعه المنافقون في كل حين وفي كل زمان وفي كل مكان. من الممكن أن تحيا الأمة حتى وإن كان فيها جبناء وفيها رعاديد، ومن الممكن أن تبقى الأمة كذلك حتى وإن كان فيها بخلاء وحتى وإن كان فيها أشحاء. نعم، إنها من الممكن أن تبقى ومن الممكن أن تحيا ويكون فيها هذا البلاء وهذا الشر، ولكن لا يمكن أن تحيا ولا يمكن أن تبقى وتتنحدر شمسها إلى المغيب عندما يكون فيها الكذابون وعندما يكون فيها المفترون. إن حديثنا اليوم هو عن شعار يرفعه البعض بقصد أو بغير قصد، ربما وإن كان يسمى كذبا ربما يسمى بغير هذا الاسم، ونحن في زمن لبس الحق فيه بلباس الباطل، ونحن في زمن أيضا تلاعب فيه كثير من الناس بالألفاظ حتى وإن كانت تلك الألفاظ ألفاظا شرعية، ونحن في زمن أيضا انقلبت فيه الموازين، فالجيد هو الذي يكذب حتى وإن كان يكذب، والرجل الفطن هو الذي يغش حتى وإن كان يغش، والرجل اللبق هو الرجل الذي يعيش مع جميع الأطراف ومع جميع الناس حتى وإن كان يأكل بالكذب ويأكل بالحيلة ويأكل أيضا بالخداع. سمى ذلك كذبا أبيض، أو سمى ذلك كذبة إبريل، أو سمى ذلك أيضا دبلوماسية، أو سمى ذلك فطنة، أو سمى ذلك سياسة، أو سمى ذلك ذكاء، فإن ذلك كله لا يخرج عن المسمى الشرعي لهذا الحديث أو لهذه القصة أو لهذه الرواية، وهو مسمى الكذب والاختلاط والافتراء وإلى غير ذلك من المسميات التي أطلقها الشارع على هذا النوع من الحديث أو على هذا النوع من القصص أو على هذا النوع أيضا من الروايات ومن الأحاديث. يقول أحد الباحثين: إنك تستطيع أن تخدع جميع الناس نصف الزمن، وتستطيع أن تخدع نصف الناس في جميع الزمن، لكنك لا تستطيع أن تخدع جميع الناس في جميع الزمن، لكنك لا تستطيع أن تخدع جميع الناس في جميع الزمن. وللرافعي رحمه الله في وحي القلم كلمة رائعة حول هذا الموضوع وحول موضوع صدق الكلمة وصدق العبارة وصدق الرواية وصدق الحديث، وهو كلام يكتب بماء الذهب، يقول متحدثا عن الأمة وعن قيمة الصدق وقيمة الكلام الجيد الصحيح فيها، يقول: إن الأمة لن تكون في موضعها إلا إذا وضعت الكلمة في موضعها، إن الأمة لن تكون في موضعها إلا عندما توضع الكلمة في موضعها، وإن أول ما يدل على صحة الأخلاق في أمة في أي أمة كلمة الصدق، كلمة الصدق فيها. ثم يقول: والأمة التي لا يحكمها الصدق لا تكون معها كل مظاهر الحكم إلا كذبا وهزلا ومبالغة. أيها الأحباب، إن حديثنا اليوم ليس هو حديث عن كذب الأم مع طفلها الصغير، وهذا نوع من الكذب، وليس هو حديث أيضا عن كذب الأب مع أبنائه أو كذب الابن مع والديه، وهذا نوع من الكذب سيكون له جزء من حديثنا بمشيئة الله تبارك وتعالى عندما نتحدث عن الكذب مع الأطفال أو عن غياب القدوة، قدوة الصدق عند الأطفال. لكننا نتحدث أيضا عن نوع آخر من الكذب، نتحدث عن الكذب على الله وعن الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونتحدث كذلك عن كذب أولئك الذين يستطيعون بين لحظة وأخرى أن يصوغوا عبارة منمقة ويرموا بها عالما من العلماء أو داعية من الدعاة ويزعمون أنه قد قالها. وحديثنا كذلك هو عن الكذب الذي يصيغه أو يصوغه مجموعة من المنافقين والمرجفين في المدينة، والذين هم كمستلقي السمع الذين يسمعون الكلمة فيلقون معها 100 كلمة ويرونها في المجالس ويقولون قال فلان وقال فلان، وليس هو قد قال ذلك وإنما قال جزءا من ذلك أضافوا عليه من خبث حديثهم وخبث رواياتهم ما يتقربون به إلى السلطان أو يتقربون به إلى من بيده الأمر من أمور الدنيا. إن حديثنا أيها الأحباب هو عن كذب يقلب الأمور ويغير الواقع ويدور الحقائق، فبه تنقلب العيوب محاسن، وبه تنقلب المحاسن عيوب، وبه ينقلب الحسن إلى قبح والقبح إلى حسن، وينسب للناس خلاف ما قالوه أو ما تكلموا به أو ما فعلوه. يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى مبينا خطورة الكذب في الأمة، سواء على لسان المنافقين أو على لسان الذين يتساهلون به ممن في قلبهم إيمان لكنهم يتساهلون به ويشيعونه بين أفراد الأمة، يقول إن الكذب هو أساس السيئات، إن الكذب هو أساس السيئات ونظامها. ويقول أيضا عن الكذب إنه ركن من أركان الكفر، إنه ركن من أركان الكفر. وقال أيضا وإذا ذكر النفاق في القرآن ذكر معه الكذب، وإذا ذكر الكذب في القرآن ذكر معه النفاق. قال سبحانه وتعالى يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. وقال سبحانه وتعالى أيضا والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. وقال سبحانه وتعالى أيضا في الكذب وذكر أدلة كثيرة في ذلك، ثم قال فالكذب على الشخص حرام كله سواء كان الرجل مسلما أو كافرا أو برا أو فاجرا، لكنه تشتد حرمته عندما يكون على المسلم. ويقول ابن القيم رحمه الله تعالى أيضا مبينا خطورة الكذب في أي مجال من مجالات الحياة وعلى أي إنسان كان، يقول الكذب أساس النفاق، الكذب أساس النفاق. وقال الذهبي رحمه الله تعالى وابن القيم ذكر ذلك في مدارج السالكين عندما تحدث عن منزلة الصدق، وقال الذهبي رحمه الله تعالى في تذكرة الحفاظ قال عن الكذب هو رأس النفاق وآية المنافق، والمؤمن يطبع على المعاصي والذنوب الشهوانية ولكن لا على الخيانة والكذب، إلى آخر كلامه رحمه الله تعالى. وفي وقت سمى الناس فيه الكذب بغير اسمه وأطلقوا على الكذب مسميات يريدون أن يرتفعوا به عن المعنى الشرعي الذي سماه الله سبحانه وتعالى به، ينبغي أن يحدد ما هو الكذب. وأعجبتني كلمة لمؤلف مصري ألف كتابا رائعا سماه فلسفة الكذب، أعجبتني كلمة رائعة له في هذا الموضوع نسوقها لأولئك الذين يسمون الكذب بغير اسمه، أو أولئك الذين يسمون الكذب كذب مصلحة أو كذب لأجل مصلحة الدعوة فسيمر معنا هذا، أو كذب أبيض أو كذب ضرورة أو إلى غير ذلك. يقول إن الكذب الذي أباحه الشارع إن الكذب، وأرجو أن تفهموا هذه الكلمة، إن الكذب الذي أباحه الشارع ما أطلق عليه لفظ الصدق، مع العلم أنه قد أباحه، وما ذاك إلا لأنه كذب لا يصل إلى درجة الصدق، مع أن الشارع أباح أن يكذب الرجل ليصلح بين متخاصمين فإنه سماه كذبا، ومع أن الشارع أباح كذب الرجل على زوجته للضرورة فإنه سماه كذبا، ما استطاع أن ينقله إلى درجة الصدق، وما ذلك إلا أن الكذب يسمى باسمه، حتى وإن أضفى عليه الناس من الدبلوماسية أو ما يسمونه بالفتنة أو غير ذلك ما يسمونه فإنه يبقى كذبا. أقول ومع تلاعب الناس بألفاظ الكذب التي حددها الشارع فإنه يبقى أن نذكر معنى الكذب، وعليه كل كلمة تكون بهذا المعنى الذي عرفه به النووي رحمه الله تعالى والسفاريني في غذاء الألباب، والنووي رحمه الله في شرحه أو في كتاب الأذكار أو في شرحه على صحيح مسلم، أقول كل كلام يجب أن يطبق على هذه القاعدة، فإن كان كذلك فإنه كذب مهما سماه الناس ومهما قال الناس عنه وتكلموا به. يقول النووي عرف أهل السنة الكذب بأنه الإخبار عن الشيء بخلاف ما هو عليه، الإخبار عن الشيء بخلاف ما هو عليه، تعمدت ذلك أم جهلته، لكن لا يأثم في الجهل وإنما يأثم في العمل. ثم قال حكم ذلك رحمه الله، قال ولقد تظاهرت نصوص الكتاب والسنة على تحريم الكذب في الجملة، وهو من قبائح الذنوب وفواحش العيوب، وإجماع الأمة منعقد على تحريمه مع النصوص المتظاهرة. الكذب مرديك وإن لم تخف، والصدق منجيك على كل حال، فانطق بما شئت تجد غبه، لم تتخس وزنه مثقال. وقال الآخر اصدق حديثك، إن في الصدق الخلاص من الدنس، ودع الكذوب لشأنه خير من الكذب الخرس. أعظم الكذب، لا شك أن أعظم الكذب هو الكذب على الله والكذب على رسوله صلى الله عليه وسلم، في تحريم حلال أو تحليل حرام أو غير ذلك، كما قال الله سبحانه وتعالى ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب، إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون، متاع قليل ولهم عذاب أليم. وكما قال سبحانه وتعالى ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة، وكما قال سبحانه وتعالى ويحلفون على الكذب وهم يعلمون. لا شك أن أعظم أنواع الكذب أن يكذب الإنسان على رب العالمين تبارك وتعالى، سواء كما قال العلماء في تحليل حرام أو تحريم حلال. وبهذه المناسبة فإنه ينبغي على كل من تسلم سلم العلم وطلب العلم أن يقف أمام هذا النوع من الكذب، فإنه قد يلبس عليه بلباس آخر وهو لباس الإفتاء على الله تبارك وتعالى بغير علم، أو لباس الإفتاء على رسول الله صلى الله عليه وسلم بغير علم. وفي ذلك نصوص كبيرة تدل على أن هذا النوع من الكذب إنما هو من كبائر الذنوب، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، وكما قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي أخرجه الشيخان ورواه أبو هريرة من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. تعجب لمن يستطيع في خلال ثواني معدودة أن يؤلف حديثا وينسبه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو يعلم أن هذا الحديث حديث موضوع ويسوق ذلك لرجل سأله بشر مثله ضعيف لا يستطيع أن يجيبه وأن يقول له لا أدري. وقال صلى الله عليه وسلم أيضا، والحديث في عند الشيخين من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تكذبوا علي فإنه من يكذب علي يلج النار. وقال أيضا في الحديث الذي رواه أحمد وهو حديث صحيح عن ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعا، قال صلى الله عليه وسلم: ألا إن الذي يكذب علي يبنى له بيت في النار. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. نعم، إن من أعظم الكذب أن تقول قال الله، أو أن تقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف وكيف، والله لم يقل ذلك ولم يحلل ذلك ولم يحرم ذلك، ورسوله صلى الله عليه وسلم لم يقل ذلك ولم يحلل ذلك ولم يحرم ذلك. ولي هذه الدرجة في الخطورة الكذب على العلماء تزلفا لأولي السلطان والحكام والأمراء وغيرهم، أن تقول قال العالم كيف وكيف ولم يقل ذلك، أو أن تقول قال الداعية كيف وكيف ولم يقل ذلك. ومن هذا النوع أيضا كما سيأتي معنا أن تبتخس أقوال العلماء وأقوال الأئمة وأقوال الدعاة وينقص منها ويزاد فيها، وهم لم يقصدوا ذلك ولم يقصدوا ذلك في هذه الكلمة المبتخسة أو في هذا النص المبتخس. ويدخل في ذلك أيضا، وأول ما يدخل في ذلك لا شك كلام أهل البدع عندما ينقلون نقولا عن الأعلام والأئمة ثم يبخسون هذا الكلام وينقصون منه ويزيدون، كما فعل أحدهم في تفسيره لآيات من سورة القلم يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون، وينقل كلاما لابن كثير رحمه الله وقد اختصر تفسيره، ينقل كلاما له ثم يبخس هذا الإمام كلاما له في إثبات عقيدة أهل السنة والجماعة ثم ينقل بقية كلامه، وهذا من الافتراء على العلماء ولا شك. ومن ذلك أيضا افتراء أهل الأهواء على الدعاة اليوم عندما ينقلون عنهم نقولا من كتبهم أو من أشرطتهم ويقدمون ذلك على هيئة تقرير أو على هيئة كتاب أو على هيئة رسالة، يكفرون بها ذلك القائل أو يبدعون بها ذلك القائل، وهذا من الكذب على العلماء ومن الكذب على الدعاة. إنه سهل جدا أن يبرر العمل القبيح بصياغة تلوى فيها النصوص أو تلوى فيها الأحاديث أو تلوى فيها الكلمات، ولكن وإن كان هذا سهلا على الإنسان لأن الله أعطاه ملكة يستطيع من خلالها أن يصوغ أو أن يلف أو أن يلوي تلك النصوص أو يلوي تلك الأقوال، ولكن ذلك ليس سهلا عند الله سبحانه وتعالى الذي قال جل وعز: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وقال سبحانه وتعالى أيضا: وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. ومن ذلك أيضا الكذب على العلماء في تحليل الحرام أو تحريم الحلال، وهذا مشاع ومذاع في وسط المجتمعات الإسلامية سواء في الشرق أو في الغرب، وإنك لتسمع من ذلك كما هائلا، سواء ما ينسب إلى العلماء القدماء كشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، أو ما ينسب إلى ابن القيم رحمه الله تعالى، أو الأئمة دونهم، أو ما ينسب إلى العلماء المعاصرين، كما نسمع أحيانا من الفتاوى التي تنسب إلى سماحة العلامة المفتي سماحة والدنا الشيخ عبد العزيز بن باز، أو أيضا ما ينسب إلى سماحة العلامة شيخنا ووالدنا الشيخ محمد بن صالح العثيمين حفظه الله، أو ما ينسب إلى غيرهما من العلماء. وإنك لتشعر أن هذه النسبة أحيانا تكون بقصد وأحيانا تكون بغير قصد. وهنا مسألة مهمة، وهي قد شاعت وذاعت في زماننا، وهي الكذب باسم الدعوة أو الدين، أو ما تسمى في قاموس الصحوة اليوم الكذب من أجل مصلحة الدعوة. وهذه كلمة مطاطة ربما تدخل أو ربما يدخل الإنسان فيها أول ما يدخل من باب التورية ومن باب المعاريض، ثم ينتقل بذلك إلى الكذب الصراح، كل ذلك ينظر إليه من مصلحة الدعوة. إن من أخطر الأمور يا معشر الرجال ويا معشر النساء، إن من أخطر الأمور أن يظهر الكذب الصراح بجلباب الدعوة وبزي الدين والتدين، ويكون ذلك انتصارا للنفس أو انتصارا للهوى أو انتصارا للحزب أو انتصارا للطائفة، وكل ذلك يبرر أن مصلحة الدعوة تقتضي ذلك. وما بنى صلى الله عليه وسلم الجيل الأول هذا البناء الذي هو بناء ليس على تقوى من الله تبارك وتعالى. نعم، إن نبينا صلى الله عليه وسلم رفض رفضا باتا أن تبنى الدعوة حتى في مجال المزح وفي مجال المزاح، رفض صلى الله عليه وسلم أن تبنى الدعوة حتى على الكذب حتى في مجال المزاح. فكيف تبنى الدعوة على الكذب في مجال الصدق؟ لا شك أن ذلك مرفوض وغير مستساغ، وهذا باب طويل وعريض يحتاج إلى دراسة ويحتاج إلى معالجة، لمراوغة المراوغين ولمخادعة المخادعين، والله المستعان. وهنا كلمة رائعة ذكرها سيد قطب رحمه الله تعالى في هذا الموضوع، وهو يدافع عن أن يكذب على الدعوة باسم مصلحة الدعوة، فيقول: إن كلمة مصلحة الدعوة يجب أن ترتفع من قاموس أصحاب الدعوات، إن كلمة مصلحة الدعوة يجب أن ترتفع من قاموس أصحاب الدعوات، لأنها مذلة ومدخل للشيطان يأتيهم به حين يعز عليهم أن يأتيهم من ناحية مصلحة الأشخاص. ثم يقول: ولقد تتحول الدعوة، أي بهذا النظام وبهذه الطريقة، ولقد تتحول الدعوة إلى صنم يتعبده أصحاب الدعوة وينسون معه منهج الدعوة الأصيل ولذلك يجب أن تنفى هذه القضية من قاموس أصحاب الدعوات، وأنه ليس هناك كذب لمصلحة الدعوة، وإنما الدعوة تؤسس أول ما تؤسس على منهج الكتاب والسنة، الذي يرفض مثل تلك المراوغات ويرفض مثل تلك المخادعات. عنصر آخر، صور قبيحة للكذب، الكذب له صور متعددة لا يقتصر على الكذب في الحديث، وكما قال العلماء إن الكذب يكون في الأقوال ويكون في الأفعال أيضا، ليس محصورا في الأقوال فقط، بل إنه قد يأتي في القول وقد يأتي في الفعل. ولذلك ذكر العلماء رحمهم الله تعالى، ذكروا للكذب صور عديدة، منها ما يلي: أولا، اليمين الكاذبة لتغويض السلعة أو لأخذ أموال الناس بالباطل، وهذا يؤسفني جدا أن أقول أنه مشاع بشكل كبير جدا عند الباعة، سواء في الأسواق التجارية لبيع الكماليات، أو أيضا هو مشاع عند أصحاب المؤسسات على عمالتهم، أو هو مشاع أيضا في بيع الأغنام وبيع الماشية بشكل عام. وعلى كل حال هو مشاع في أكل أموال الناس بالباطل. دعونا نختصر التعدد أو ذكر الأصناف بهذا الصنف أنه مشاع لترويج السلعة ولأكل أموال الناس بالباطل. وهذا نوع من الكذب. عندما آتي إليك وأقول لك هذه الخضار أو هذه الفواكه من متى موجودة عندك، فتحلف لي بالله تبارك وتعالى أنها هذا اليوم وصلت لي وهي من أمس، أو عندما أسألك عن هذه التجارة، أو عندما أسألك عن هذه البضاعة، أو عندما أسألك عن هذه السيارة، أو عندما أسألك عن هذا البيت، فتحلف لي بالله تبارك وتعالى أنك لا تذكر فيه خللا أو عيبا ثم يكون غير ذلك، فإن هذا نوع من الكذب، شئت ذلك أم أبيت ذلك. ولذلك جاءت العقوبة المغلظة في حق من يفعل ذلك، كما قال صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم: المنان بعطيته، والمنفق سلعته بالحلف الفاجر، والمسبل إزاره، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. هذه سورة ربما يقع فيها الإنسان وهو يعتبر نفسه صادقا، إذ أنه ما كذب في حديثه أو ما كذب في وعده، ولكن عندما يفعل ذلك فإنه يكون كاذبا. وقال صلى الله عليه وسلم أيضا: من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه فقد أوجب الله له النار وحرم عليه الجنة وإن كان قريبا من أراك، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. حتى وإن كان قريب من أراك فإنك تتعرض لعقوبة الله تبارك وتعالى. أيضا من أنواع الكذب وصوره الكذب في الحلم، مثل أن يجلس الرجل مع زملائه، أو أن تجلس المرأة مع زميلاتها، أو الطالب مع زملائه في المدرسة، أو المدرس أيا كان، ثم يقول: لقد رأيت البارحة في المنام كيف وكيف وكيف وكذا وكذا، ولم يرى ذلك، وإنما هو افتراه وقاله من قبل نفسه. وقد قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي عند البخاري: أفرى الفراء أن يري الرجل عينيه ما لم تريا، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. ثم أيضا قال صلى الله عليه وسلم نصا في هذا الموضوع: من تحلم بحلم لم يره، من تحلم بحلم لم يره، أي أنه قال رأيت وقال ذلك للناس وهو لم يرى ذلك، من تحلم بحلم لم يره كلف أن يعقد بين شعيرتين ولم يفعل، رواه البخاري. وأيضا من صور الكذب المبالغة في النقل وزخرفة القول بما يلقي في روع السامع خلاف الحقيقة، وهذا نوع من الإسراف بالحديث ربما يقع فيه بعض الإخوة وبعض الأخوات، وإن كان أيضا هو يتحرز من الكذب، لكنه عندما يسرف في حديثه وعندما أيضا يسهب في حديثه فربما يزيد في الحديث، وهذا نوع من الكذب. وهذا يقع في نقل الأحداث والوقائع والمشاكل والمصائب دائما، وهذا قد قال الله سبحانه وتعالى فيه: إن الله لا يهدي من هو مسرف كذاب، والآيات أيضا في ذلك كثيرة. وقد قال ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: ولا تلبسوا الحق بالباطل، أي لا تخلطوا الصدق بالكذب. وإنني أنبه على ذلك خصوصا أولئك الذين وقفوا أنفسهم لنقل الروايات والأحداث دون أن يطلب منهم ذلك، أو أولئك الذين وقفوا أنفسهم أيضا لتهيئة المشاكل بين الأسرة الواحدة وبين الجيران وبين الأرحام وبين الأقرباء أو بين الزملاء، أقول اتقوا الله سبحانه وتعالى، فإن ذلك نوع من الكذب عندما تفعل ذلك وتظن أنك ما كذبت، ولكن عندما تزيد في الرواية أو في الخبر فإنك تقع في ذلك. أيضا من سؤال الكذب أن تقتصر في حديثك على بعض الحقيقة، مثل أن تقول عن محاضر حاضر في محاضرته إنه قال في أهل مدينة كذا وكذا، أو قال فيك كذا وكذا، أو قال في الذين مثلا يمارسون المنكرات وغيرها كذا وكذا، ولم تذكر أنه أثنى على فلان أو عليك أنت أو على تلك أو على أولئك الناس. وهذه نقطة مهمة، وهذا هو نوع من أنواع التحريف والتزييف، وقد أشرت إلى ذلك في أحد الدروس العلمية والذي كان بعنوان صناعة التزييف. نعم، أن تقتصر على بعض الحقيقة في نقلك للأحداث والروايات هذا نوع من الكذب، وما أشبه أصحاب هذا الصنف من الكذابين ما أشبههم بأولئك الذين يستدلون أحيانا بالآيات المبسورة ويريدون أن يفسدوا بالبتر معناها، كأن يقول قائلهم فويل أو نعم فويل للمصلين، أو كما يقول بعضهم لا تقربوا الصلاة، أو كما يقول بعضهم يد الله مغلولة، أو كما يقول بعضهم إن الله فقير. إن الذين يفعلون ذلك في الروايات والأحداث والوقائع والمشاكل ويقتصرون على بعض الحقيقة إنهم يقولون كما يقول أولئك في كتاب الله تبارك وتعالى. أيضا من أنواع ومن صور الكذب الملق، وهو التزلف إلى الغير بكيل المدح له من غير استحقاقه إياه. فهذه ظاهرة يؤسفني جدا أنها تنتشر عندما لا يوجد في قلب الإنسان إيمان يردع عن هذا النوع من أنواع الكذب، كأن يقول الرجل للأمير أو للوزير أو مثلا أيضا للعالم أو مثلا أيضا لمديره في العمل أو مثلا أيضا لمديره في المؤسسة أنت كيف وكيف وكيف وأنت وأنت وأنت. وهذا أشهر ما يشتهر به ضعاف النفوس والشعراء وغيرهم والمنافقون أيضا، أقول كأن يقول فيه هذا الشيء وهو لا يوجد فيه، وهذا نوع من أنواع الكذب شئنا ذلك أم أبيناه، وقد ذكره العلماء رحمهم الله تعالى. أيضا من أنواع الكذب شهادة، ومن صور الكذب شهادة الزور، عندما تشهد أن فلانا فعل كذا ولم يفعل، أو أن فلانا لم يفعل وهو فعل، أو عندما تشهد أن هذا الشيء لفلان وليس له، أو عندما تشهد أنه مثلا لغيره وليس لغيره وإلى غير ذلك. وقد ورد الوعيد الشديد في شهادة الزور كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة. وشهادة الزور كما فسرها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى لا تقتصر على أن يقول الإنسان زورا، وربما إذا حضر زورا أن يكون شاهدا للزور أيضا. وما أجمل ما قاله أحمد شوقي رحمه الله في هذا الموضوع عندما قال يا شاهد الزور أنت شر موزور، ضللت القضاة وحلفت كاذبا بالله ونلت الأبرياء بأداة وحلت بين القصاص والجنات، وقد قال الله سبحانه وتعالى ولكم في القصاص حياة. أيضا من صور الكذب الافتراء، سواء كان هذا على الله أو على رسوله أو على الخلق أيا كانت مكانتهم، إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله وأولئك هم الكاذبون، وقد مر معنا ذلك في الحديث عن أعظم الكذب. ننتقل إلى عنصر آخر من عناصر هذا الموضوع، أسباب الكذب. إن الكذب عندما ينتشر في أي أمة من الأمم، وعندما يكثر على ساحة أي مجتمع من المجتمعات، أو حتى عندما ينتشر في داخل المؤسسة التربوية أو في داخل هذه الأسرة الصغيرة وهي أسرة البيت، إنما يعود ذلك ويشيع ويبيع لأسباب عديدة، فهو نتيجة حتمية لمجموعة من الأخلاق المرذولة التي يتمتع بها الكاذب. وإذا كان الصدق ناتج عن عفة نفس ونبل مقصد، فإن الكذب ينشأ لا شك عن شكب وحسب وهوى. ولذلك تجد أكثر الذين يشتهرون بالكذب هم مرضى القلوب، سواء كانت قلوبهم مريضة بالحسد أو مريضة أيضا بالهوى أو مريضة بالحقد أو مريضة بالغيرة المذمومة أو مريضة بالنفاق أعاذنا الله وإياكم منه. فالكذب هو ثمرة ونتيجة، نتيجة لماذا؟ نتيجة لما يوجد في قلب الإنسان من أمراض كثيرة وعديدة. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى في سورة النحل: إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله وأولئك هم الكاذبون. وفي الحديث الجيد عن أبي مليكة عن عائشة رضي الله عنها قالت: ما كان خلق أبغض إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من الكذب، ما كان خلق أبغض إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من الكذب. ولقد كان الرجل يكذب عند رسول الله صلى الله عليه وسلم الكذبة فما يزال في نفسه عليه حتى يعلم أنه قد أحدث منها توبة، حتى يعلم أنه قد أحدث منها توبة. وهناك أسباب كثيرة لنشوء وظهور وبروز ظاهرة الكذب، ومن تلك الأسباب ما يلي: أولا، مجالس الكذب التي يعرض فيها الكذب مسموعا أو مرئيا. ومن تلك المجالس المنتديات الأسرية أو المنتديات القبلية أو المنتديات التي تقام في الأحياء أحيانا أو المنتديات التي تقام بين الزملاء والزميلات والطلاب والطالبات، فينتشر ويشيع فيها الكذب ولا ينكر على قائله، وإذا بعد ذلك يكون ذلك في أصحاب المنتدى بأجمعهم. ومن مجالس الكذب أيضا وسائل الإعلام المرئية والمقروءة والمرئية والمقروءة والمسموعة في آن واحد. وخذوا مثلا ذلك المسلسل الذي يقوم على الخيال ويقوم أيضا على الكذب ويؤسس أيضا على الكذب، ماذا يجري منه هذا الذي يجلس عنده ويستمع إليه وينظر إليه، سواء كان طفلا صغيرا أو كان رجلا كبيرا أو كان زوج أو كان زوج أو كان أيضا شاب لم يتزوج، ماذا ينتج عندما أجلس ساعة أو ساعتين أو ثلاث ساعات أو أقل أو أكثر مع فيلم أو مع مسلسل يعلمني الكذب خطوة خطوة ويدرسني الكذب درسا درسا، وأنا أعرف مسبقا أن هذا الفيلم أو أن هذا المسلسل أو أن هذه المسرحية كلها خيال في خيال، ولكن ينطبع في نفسي سواء كنت صغيرا أو كبيرا ينطبع في نفسي أن هذه مدرسة للكذب أتعلم منها من بعد ذلك وأطل من خلالها على المجتمع بأنواع من الكذب وأنواع من الروايات والحكايات المكذوبة. ولذلك لا تستغرب عندما تحضر لابنك أو لأسرتك جهازا فاسدا يعلمهم الكذب، لا تستغرب عندما يشيع بين أبنائك وأولادك الكذب، لا تستغرب عندما تشيع السرقة، لا تستغرب عندما تكذب زوجتك عليك، لأنك أنت الذي علمتها هذا الكذب من خلال هذه الوسيلة الإعلامية المسموعة أو المرئية أو المقروءة أو أيا كانت. وأيضا مثالا على ذلك تلك الروايات التي تكتب في الصحف وتلك الكاريكاتيرات التي تنشر في المجلات بين آونة وأخرى، هذه مدرسة واضحة للكذب لا يناقش في ذلك ولا يمانع في ذلك إلا من أعمى الله بصيرته وقرأ ذلك ببصره أو سمع ذلك بأذنه. أيضا من أسباب الكذب طلب رضا الناس، نعوذ بالله من ذلك، فإن من طلب رضا الناس
كما صح الحديث عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أن من طلب رضا الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس. من أسباب الكذب أيها الأحباب أيها الإخوان والأخوات أن يطلب الإنسان بعمله أو بقوله رضا الناس، ويتجلف في ذلك للسلطان أو للقاضي أو للأمير أو للوزير أو للمسؤول أو للمدير أو لمدير المدرسة أو للمدرس أيضا، يبتغي بذلك رضاه. وهذا أمر خطير يجب على الإنسان أن يقف عنده وأن يتأمله وأن يتأمل خطورته. نعم، هذا من الأسباب أن يطلب الإنسان رضا الناس، فإن ذلك سيزجه بعد ذلك إلى الكذب والعياذ بالله، كما قال ابن حزم رحمه الله: فإن الذي يحمل صاحب الكذب على الكذب طلب رضا الناس. وقد ذكر ذلك في عيوب النفس، وهو كتاب طيب لأبي محمد رحمه الله، وله كلمات جيدة في عيوب النفس ننصح باقتنائه مع بعض الملاحظات عليه. يقول: فالذي يحمل صاحب الكذب على الكذب طلب رضا الناس أو التزين لهم وطلب الجاه عندهم. أيضا من أسباب الكذب كثرة القيل والقال، فإن كثرة القيل والقال من دواعي الكذب، وعدم التثبت واعتقاد غير الحق. والإنسان إذا أكثر من الكلام أو إذا تكلم في كل مجال وفي كل مجلس فإنه لا بد أن يكذب في أي صورة من صور الكذب السابقة التي مرت معنا، ولعل منها أن يزيد في الحديث أو أن ينقص منه. وهذا ما أشار إليه الشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله في كتابه الرائع بهجة قلوب الأبرار في شرح جوامع الأخبار، وهو كتاب رائع مختصر ننصح أيضا باقتنائه وننصح بقراءته. ومن أسباب أيضا الكذب التربية الهشة في أي مؤسسة من مؤسسات التربية، سواء كانت تلك التربية في أو تلك المؤسسة سواء كانت تلك المؤسسة مؤسسة البيت التربوية أو كانت مؤسسة المدرسة التربوية أو مؤسسة الجامعة أو مؤسسة الحي والمسجد أو أيا كان، فإن التربية الهشة في أي مؤسسة من مؤسسات التربية أو في واحدة من تلك المؤسسات لا شك أنه ينتج عنه الكذب. وتصوروا عندما يربى الشاب على الهزل ويبعد عن الجدية والجد، وعندما تربى البنت في الأسرة على الهزل وعلى الابتسامة لكل حديث تتحدث به ولكل كلمة تقولها ولكل رواية تنقلها، ويضحك الأب وتضحك الأم لذلك، ولا يكون في حياة تلك البنت جدية، فإن ذلك ينتج عنه الكذب وإن كان ذلك على مدار طويل. ولا شك أن الرضا بذلك والقناعة بذلك سيكون له آثاره السيئة على المجتمع فيما بعد. ولذلك عندما نرجع إلى سيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم نجد أنه رفض هذه التربية الهشة حتى في مجال المدح. وقد سمعتم قبل قليل قول عائشة رضي الله عنها: ما كان خلق أبغض إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من الكذب، ولقد كان الرجل يكذب عند رسول الله صلى الله عليه وسلم الكذبة فما يزال في نفسه عليه حتى يعلم أنه قد أحدث منها توبة. هذا العمل وهذا المنهج النبوي لو نطبقه نحن مع الذين نجلس معهم في المجالس، سواء دورياتنا الكثيرة المتعددة مع زملائنا في التدريس أو مع زملائنا في العمل، وسواء كان ذلك في بيوتنا أيضا مع أبنائنا، عندما يكذب الابن وعندما تكذب البنت فتنهرها الأم وينهرها الأب ولا يقبل منها ذلك ويغضب عليه، فإنه لن يعود لذلك أبدا. ولكن عندما نبتسم ونضحك ونسكت فإن ذلك سيزيد، حتى وإن كان مزحا كما قال صلى الله عليه وسلم. وكما قلت لكم رب النبي صلى الله عليه وسلم صحابته على الجدية، حث على ترك الكذب حتى في حالة المزاح، فقال في حديث أبي أمامة وأنا وحديث طويل وأنا زعيم بيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب وإن كان مازحا. لمن ترك الكذب وإن كان مازحا. ولذلك يجب الحقيقة إذا قال للإنسان يا أخي لا تؤاخذني أنا أمزح، يجب أن نقوله أن نقول له حتى وإن كنت تمزح فإن الكذب مرفوض يا أخي رعاك الله. وأيضا حذر صلى الله عليه وسلم، وهذه التربية التي يجب أن نسير عليها، حذر صلى الله عليه وسلم تحذيرا شديدا من الكذب، وجعله صفة من صفات النفاق كما صح عنه صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي عند الشيخين، قال في صفات المنافق آية المنافق ثلاث: إذا وإن صلى وصام وزعم أنه مسلم، إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان. بل إنه حذر صلى الله عليه وسلم في تربيته القوية، حذر من الكذب في التنبيه على عقوبته في الآخرة، كما في حديث سمرة ابن جندب وهو حديث الرؤيا: أيكم رأى رؤيا البارحة؟ قالوا يا رسول الله ما منا أحد رأى رؤيا البارحة، قال أما أنا فقد رأيت رؤيا البارحة. وقد خص صلى الله عليه وسلم تلك الرؤيا فقال: لأرأيت الليلة أتياني رجلين، رأيت الليلة رجلين أتياني فأخذا بيدي فأخرجاني إلى الأرض المقدسة، فإذا رجل جالس ورجل قائم بيده حلوب من حديد يدخله في شدقه حتى يبلغ قفاه، ثم يفعل بشدقه الآخر مثل ذلك ويلتئم شدقه هذا فيعود فيصنع مثله. وفي نهاية المطاف سأل صلى الله عليه وسلم فقال: ما هذا الذي أريتماني هذه الليلة؟ فقالوا له: أما الذي رأيته يشق شدقه فكذاب يحدث بالكذبة فتحمل عنه حتى تبلغ الآفاق فيصنع به ما رأيت إلى يوم القيامة، فيصنع به ما رأيت إلى يوم القيامة. والحديث بطوله عند البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الجنائز. كل ذلك أقول تحذيرا وتربية منه صلى الله عليه وسلم على هذا الموضوع الخطير. ولذلك يجب أن نربي نحن أيضا شبابنا وإخواننا وبيوتنا على هذه التربية الشريفة القوية الجدية منه صلى الله عليه وسلم. وهذه التربية ربى عليها أصحابه، وتربى أصحابه أيضا من بعده عليه. فهذا أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه يقول: إياكم والكذب فإن الكذب مجانب للإيمان. ويقول أيضا عبد الله بن عتبة: دخلت مع أبي على عمر بن عبد العزيز رحمه الله فخرجت علي ثوب فجعل الناس يقولون هذا كساكه أمير المؤمنين. خرج من عند أمير المؤمنين وعليه ثوب جديد، وهو دخل بهذا الثوب ولكن ما رأوه عندما دخل، فلما خرج قالوا له هذا كساكه أمير المؤمنين، فما أراد أن يقول لا لم يكسره أمير المؤمنين، وإنما قال جزى الله أمير المؤمنين خيرا، لم يكذب في ذلك، ولكنه كلمة تدل على أن الذي فعل ذلك أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز فهو في الواقع لم يفعله. فماذا قال له أبوه وكان أبو عبد الله معه؟ قال: يا بني اتق الكذب وما أشبهه، اتق الكذب وما أشبهه، حتى ما يشبه الكذب فإنه يجب عليك أن تتقيه. وهنا طرفة عجيبة لمحمد ابن إسماعيل البخاري أبي عبد الله رحمه الله، فقد خرج يوما في طلب الحديث إلى رجل من أهل الحديث، ولما وصل إليه كان عند هذا الرجل فرس فهربت هذه الفرس، فأشار إليها هذا الرجل بردائه هكذا أن يشعرها أن في هذا الرداء شعيرا حتى تأتي، ففعلا أتت هذه الفرس لهذا الرجل فأخذها. فقال له أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله، قال له: أكان معك شعير؟ فقال الرجل: لا ولكن أوهمتها. قال: لا ما كان معي شعير ولكنني أوهمت هذه الفرس حتى تأتي. فقال البخاري وهو ينصرف: لا آخذ الحديث ممن يكذب على البهائم. سبحان الله، لا آخذ الحديث ممن يكذب على البهائم. انظروا لدقته رحمه الله ولورعه في هذا الجانب. ونكمل بعد سماع الأذان بمشيئة الله تبارك وتعالى. هو موقف رائع من هذا الإمام رحمه الله تعالى لعدم الرواية حتى أما يكذب على البهائم، فكيف بالذين يكذبون على البشر أيا ما كانت تلك البشر. وإنني بهذه المناسبة أشير إشارة عاجلة ما يجب أن نربي عليه الأطفال من الصدق، وأن نجنبهم التناقض في حديثنا عن الصدق وفي فعلنا للكذب أو في قولنا أيضا للكذب. وهنا قصة جميلة يجب أن يربى عليها الأطفال، وهي تدل على قيمة الصدق وعلى أيضا مكانته وآثاره، وهي ما ذكره عبد القادر الكيلاني عندما قال: بنيت أمري منذ أن نشأت على الصدق، وذلك أني خرجت من مكة إلى بغداد أطلب العلم فأعطتني أمي 40 دينارا أستعين بها على النفقة وعاهدتني على الصدق، عهد أن أقول الصدق. يقول: لما وصلنا أرض همدان خرج علينا جماعة من اللصوص، فأخذوا القافلة، فمر واحد منهم وقال لي: ما معك؟ قلت: 40 دينارا. فظن أني أهزأ به، غلام صغير فمعه 40 دينارا، فظن أنه يسخر به ويهزأ به، فظن أني أهزأ به، فتركني فرآني رجل آخر فقال: ما معك؟ فأخبرته بما معي، فأخذني هذا الرجل الآخر إلى كبيرهم فسألني كبيرهم فأخبرته، قال: ما الذي حملك على الصدق؟ قلت: عاهدت أمي على الصدق فأخاف أن أخون عهدها. فأخذت الخشية رئيس اللصوص فصاح ومزق ثيابه وقال: أنت تخاف أن تخون عهد أمك وأنا لا أخاف أن أخون عهد الله. ثم أمر برد ما أخذوه من القافلة وقال: أنا تائب لله على يديك. فقال من معه: أنت كبيرنا في قطع الطريق وأنت كبيرنا أيضا اليوم في التوبة، فتابوا جميعا ببركة الصدق. إن الأطفال أيها الأحباب ننظر لهم أحيانا نظرة سقيمة، إذ ننظر إلى الطفل في 3 سنوات أو 4 سنوات أنه صغير لا يميز، والواقع أن عقلية الطفل هي في أطوارها الأولى في هذه المرحلة، وقلب الطفل في هذه المرحلة وفي التي تليها صفحة بيضاء، ما نقش فيه يثبت فيه لا يزول إلا أن يشاء الله تبارك وتعالى. ولذلك هذه النظرة عندنا للطفولة نظرة قاصرة تقابلها نظرة صحيحة سليمة يدل عليها الشرع والعقل عند النصارى وعند اليهود وعند أعداء الإسلام. فالنصارى ينظرون إلى الطفل أنه فرصة لأن تصاغ فيه الأفكار التنصيرية والإلحادية وإلى غير ذلك، ولذلك هم لا يفرحون بكبار السن ولا يتعبون مع كبار السن ولا يتعبون مع الشباب، وإنما يكللون جهودهم مع الصغار ويفعلون المستحيلات مع الصغار. ولذلك تقول إحدى المنصرات: إنه يجب علينا وجوبا تاما أن نعتني اعتناء كاملا بروضات الأطفال في بلاد المسلمين، وأننا نستطيع أن نصوغ الأطفال صياغة كاملة في هذه المرحلة. أما نحن للأسف الشديد فننظر للطفل على أنه لا يميز ولا يدرك حتى الآن، ولذلك نكذب عليه ونغش عنده ونخدع، وربما نمارس عنده أيضا من الأوصاف القبيحة، وهذا خطأ. ومن الأخطاء التي ترتكب في حق التربية في طول البيت وفي المؤسسة التربوية، ومن الأخطاء أيضا التي ترتكب في المؤسسة الثانية وهي المؤسسة التعليمية المدرسة أو الروضة، ومن الأركاب أو من الأخطاء التي ترتكب أيضا في حق المجتمع في مؤسسة الحي والمسجد، أنك إن كنت إماما أو كنت مدرسا أو كنت أيضا طالبا أو كنت مربيا يجب عليك إذا قلت أن تفي بقولك. ولا تقول لي هذا بذر صغير، هذا طفل صغير ما يميز، هذا كلام غير صحيح. هذا الطفل سيعلق في ذهنه أنك وعدته في يوم من الأيام وأخلفت هذا الوعد وكذبت عليه، ولربما يحمل في نفسه بغضا وكراهية لك عندما تقف له موجها في يوم من الأيام، سواء في المدرسة أو في خطبة الجمعة أو في محاضرة أو في إدارة عمل، سيذكر ذلك لك. ولذلك يجب أن تدرك أن الكلمة التي تقولها يجب عليك أن تحترمها في أي موضع تقول هذه الكلمة ولأي إنسان تقول هذه الكلمة. كم من مرة قلنا لأطفالنا نم وإذا قمت الصباح أحملك إلى السوق، أو أشتري لك لعبة، أو أذهب أو تذهب معي، أو أذهب بك إلى الحديقة، أو أذهب بك إلى الملاعب أو إلى الملاهي، ويصبح الصباح. وقد تكون أنت نسيت هذا الشيء، ولكن عندما يستيقظ الطفل هذه ركضت في ذهنه، يستيقظ ويبحث عن أبيه أو عن أخيه أو عن أستاذه ويقول له أين والدي أو أين أستاذي، لقد وعدني اليوم. ثم لا يجاملك إذا أتيت إليه مرة أخرى، بل يلقبك بكل صراحة ووضوح أنت كاذب أنت كاذب لأنك قلت وما فعلت. ولذلك هذا الخطأ إذا كنا نعالج بنسبة 50% في دائرة الأطفال في دائرة الكبار، فيجب علينا أن نعالجه 100% في دائرة الطفولة. دخلت الحديقة الكبرى في القاهرة قبل سنتين ورأيت مجموعة من الأطفال يحيطون برجل يلبس رداء أسود وقبة سوداء، وإذا به يقبل هذا ويضحك مع هذا ويرفع الطفل الآخر فوق رأسه وأيضا يبتسم في وجه هذا ويتحدث مع هذا. فقلت لمحدثي الذي كان معي أظن هذا الرجل من النصارى، قال هذه طريقة يمارسها القساوسة عندنا في القاهرة مع الأطفال، يذهبون معهم إلى الحديقة في كل يوم أو في أغلب الأيام ويتحدثون معهم في أحاديث يدخلون من خلالها إلى تركيز العقيدة النصرانية في قلوب أطفال الكنيسة. ونحن للأسف الشديد نستهين ونضحك في عقول الأطفال ونقول هؤلاء للتو حتى الآن ما أدركوا، وهذا غير صحيح. ولذلك من الأخطاء ومن أخطر المؤثرات السلبية التي يعاني منها أطفال المسلمين اليوم، سواء في دور الأسرة أو في طور الأسرة أو في طور المدرسة أو في غير ذلك، من أخطر تلك المؤثرات التناقض العجيب بين ما يتعلمون نظريا من مبادئ وقيم إسلامية راقية وبين السلوك العملي للأفراد الذين يحيطون بهم ويخالطونهم في المنزل وفي خارج المنزل، سواء كان هذا من الأب أو من الأم أو أيا كان ذلك، لكنه يبقى أنه تناقض عجيب يجب علينا نحن أن نسعى في إصلاحه. وأنا أوجه هذه الكلمة لي ولكم ولجميع القائمين على شؤون التربية في البيت أو في المدرسة أو في أي مكان كانوا، أوجهه للأم، أوجهه للشاب، أوجهه للجميع. أقول يجب علينا أن نزيل هذا التناقض العجيب بين أن ندرس الطلاب في المدرسة فضيلة الصدق وأيضا قبح الكذب ثم نكذب على طلابنا، وبين أن يلقن الأب أبناءه درسا في الصدق ثم بعد ذلك درسا نظريا في الصدق ثم بعد ذلك يلقنهم درسا عمليا في الكذب، والدرس العملي أشد بكثير من الدرس النظري. أقول هذا التناقض للأسف أحيانا يحدث في أوقات متقاربة ويحدث في وقت واحد ويحدث بدون فاصل زمني. أيضا هذا المكان الذي تحدث فيه على الصدق تناقض فيه نفسك وتقدم درسا عمليا في الكذب. ولذلك أمثلة كثيرة، منها مثل ما يفعله بعض الآباء أن يجلس مع أبنائه ويعلمهم درسا ويلقيهم درسا في أهمية الصدق والتحذير من الكذب ويبين لهم أن ذلك حرام، وفي هذه اللحظات وهو يلقيهم الدرس إذا رن جرس الهاتف يقول لأحد أبنائه ارفع سماعة الهاتف ورد على التلفون وقل لمن يسأل عني بابا غير موجود. عجيب والله. أنت الآن تعطيه درس يا أخي في الصدق نظري ثم تعلمه درس عملي في الكذب بابا غير موجود. لماذا لا تكون شجاعا وتأخذ أنت سماعة الهاتف وترد على هذا المتكلم وتطلب منه أن يكلمك في وقت آخر؟ وهذه طريقة يجب إن كنا لا نملكها في مجتمعنا أن نؤسسها وأن ننشئها لنا وللأجيال اللاحقة. فانظر هذا الأب مثلا يعلم أولاده الصدق وفي نفس الدقيقة يعلمهم الكذب، ولكن درس في الصدق نظري ودرس في الكذب عملي. والطفل بطبيعة الحال يتأثر بالمحسوس ويستجيب للممارسة العملية أكثر من استجابته لما يقال له بالكلام. وأغرب مشهد وقفت عليه أنا بنفسي أن طفلا مرة من المرات حادث والده محادثة صريحة، وكان والده يردد عليه الصور حرام الصور حرام الصور حرام. فدخل هذا الطفل وهو في الخامسة من عمره إلى مكتبة والده في يوم من الأيام، فلما دخل وإذا بالمجلات تملأ المكتبة وفيها من الصور الكثير الكثير، فقال الطفل ببراءته: لماذا يا بابا تقول لنا أن الصور حرام وهذه الصور عندك في المكتبة؟ فأسقط في يد الأب، وما أخرجه من هذا الموقف إلا رجل كان بجانبه قال له: هذه المجلات أحضرت لوالدك وسيذهب بها والدك إلى المحرقة أو إلى إحراقها في النار فيما بعد. فلا نريد الحقيقة أن نعطي أمثلة نظرية ونعطي أمثلة أخرى تطبيقية مناقضة في الوقت ذاته. مثال آخر أيضا، أب يحدث أطفاله عن أهمية الصلاة وعن شدة العذاب الذي يحصل على من يتهاون فيها أو يؤخرها عن أوقاتها، وبعد هذا الدرس والإرشاد والتوجيه يدخل غرفته لينام بعد تناول وجبة الغداء مثلا، ويستمر نائما إلى أن يقترب موعد آذان المغرب. والطفل الصغير يسمع آذان العصر وقد أخذ للطفل درسا في أهمية الصلاة، وهو يسمع آذان العصر ويتساءل: لماذا والدي لا يخرج إلى الصلاة وهو يحدثنا في ذلك؟ أين هذا المحدث الواعظ؟ لماذا حتى الآن نائم في فراشه؟ فيتعلم من والده درسا عمليا في التهاون عن أداء الصلاة والتكاسل عنها، ولذلك لا يبقى فيه مكانا للدرس النظري بعد ذلك، ويذهب هذا الوعظ والإرشاد لا قيمة له فيما بعد ذلك. مثال آخر دعونا نذكره في جانب المرأة، فأحسن حتى لا تظنون أننا نتحامل على الآباء. في جانب المرأة، المرأة التي تجلس مع بنياتها ومع أولادها الصغار ويحيطون بها وتعطيهم دروس، هذا على الفرض أنها تعطيهم دروس في الصراحة وفي الصدق وفي أهمية قول الحق وفي تجنب الكذب والخداع وأيضا عقوبة المخادعين والكذابين. ثم بعد ذلك، بعد أن تنتهي من هذا الحديث الطيب الرائع، تقول لهم: إنني ذاهبة إلى بيت فلانة. وهذا البيت من البيوت المحظورة عليها أن تدخلها بتصرف من الزوج، ثم تقول: إنني ذاهبة إلى بيت فلانة، ولكن إذا تأخرت وجاء والدكم قولوا له: ماما ذهبت إلى بيت خالتي، أو قولوا له: ماما ذهبت إلى بيت جدي، أو ماما ذهبت إلى بيت جدتي. ولا تقول له اسمع، ولا تقول له: إنني ذاهبة إلى بيت فلانة، لأنه لا يرضى أن أذهب إلى عندها. هذا أيضا من التناقض العجيب في جانب التربية، وأنا أسوق ذلك بعد أن ذكرت أن من أسباب التربية ومن أسباب الكذب التربية الهشة التي نربي عليها أبنائنا، وهذه أمثلة نتمنى أن تأخذ مكانها في عقولنا وفي قلوبنا، وأن تأخذ مكانها أيضا في التطبيق. وما أجمل ما قاله الشاعر رحمه الله وهو يردد هذه الأبيات الجميلة: كذبت ومن يكذب فإن جزاءه إذا ما أتى بالصدق ألا يصدق، إذا عرف الكذاب بالكذب لم يزل لدى الناس كذابا وإن كان صادقا، ومن آفة الكذاب نسيان كذبه وتلقاه ذا فقه إذا كان حادقا. وكما قال أيضا الشاعر في هذا الموضوع في أن الكذب يسقط الرجال، وهذا وإن كنت قد أشرت أو سأشير إليه بعجالة عن آثار الكذب، لكنني أذكر هذه الأبيات الجميلة: كم من حسيب كريم كان ذا شرف قد شانه الكذب، قد شانه الكذب وسط الحي إن عمد، وآخر كان صعلوكا فشرفه صدق الحديث وقول جانب الفندى، فصار هذا شريفا فوق صاحبه وصار هذا وضيعا تحته أبدا. ما يباح من الكذب، وهذا هو العنصر الأخير لا أريد أن أطيل عليكم، من عناصر الكذب، من عناصر هذا الموضوع، ما يباح من الكذب، يباح من الكذب ما نصت الشريعة الغراء على إباحته، وهو في ثلاثة مواطن: الموطن الأول الإصلاح بين الناس، والموطن الثالث حديث الرجل مع امرأته وحديث المرأة مع زوجها، والموطن الثالث في موطن الحرب، وقد جمع ذلك الشاعر بقوله: بغير خداع الكافرين بحقدهم وللعرس أو إصلاح أهل التركد. فبغير هذه الثلاثة مواضع لا يجوز للإنسان أن يكتب، وهذه المواضع الثلاثة كنت أتمنى أن أشير إليها بتفاصيل العلماء التي ذكروها، فللعلماء تفاصيل طيبة حول هذه المواضيع الثلاثة، ولكن لا نملك من الوقت ما يسمح بالتفصيل فيها، يرجع إليها في موانها في شرح هذا الحديث في صحيح مسلم، وأيضا عند غيره من العلماء الذين تحدثوا عن هذا الموضوع. ولكن هنا إشارة عاجلة إلى استغلال هذه الفرصة من قبل الرجل على امرأته فيكذب في كل حديث، وليس هذا هو المقصود، وإنما المقصود كذب الرجل على زوجته عندما تستدعي وتسترعى المصلحة ذلك. أيضا عنصر أخير، وعفوا إن أطلت عليكم، هو مهم في حد ذاته ونشير إليه إشارة. أولا هذا العنصر هو بعنوان: كيف نفرق الكذب. في الواقع نمر على ذلك بسرعة. أولا استحضار عظمة الله تبارك وتعالى ومراقبته جل وعلا ليلا ونهارا سرا وجهارا. أيضا من وسائل فرق الكذب الإيمان بالقضاء والقدر، وأن الكذب لا يقدم ولا يؤخر، فلا يجوز للإنسان حتى يصل إلى مقصوده أن يكذب، أو حتى يبرر عمله الذي ارتكبه أن يكذب، وإنما يجب عليه أن يؤمن بقضاء الله وقدره. وهذه العقيدة لو آمنا بها حق الإيمان لألغينا كثيرا من المنكرات ومن الأخلاق المذمومة ومن التصرفات الخاطئة والسلوكيات المرفوضة في حياتنا، ولكن نظرا لضعفها في نفوس الناس وفي قلوبهم أصبحت تنفطر أو أصبحت تتجاوز الحقيقة للوقوع في الكذب وفي غيره. أيضا من وسائل ترك الكذب القراءة الممعنة والدقيقة في صفات المنافقين وفي أحوالهم، والقراءة أيضا في كتاب الله تبارك وتعالى وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، والتدبر الدقيق لسيرته صلى الله عليه وسلم، وكيف وقد عاش وهو القائد وهو الأب وهو أيضا الزوج وهو أيضا المجاهد، عاش مراحل هذه الحياة كلها ولم يذكر عنه صلى الله عليه وسلم، وحاشا أن يكون ذلك أنه قد وصل إلى درجة الكذب أو أنه قد كذب صلى الله عليه وسلم. فقراءة سيرته صلى الله عليه وسلم، قراءة هذا العطر الزاهي، تجعلك ترتفع بمشيئة الله تعالى عن الكذب. أيضا من الوسائل مجالسة الصالحين من العلماء والزهاد والورعين لمحاربة هذا الموضوع، وأيضا من الوسائل القراءة الدقيقة لهذا الموضوع بالذات في كتب التربية وسماع الأشرطة التي تحذر من هذا الجانب. ومن الوسائل كذلك القراءة أيضا في موضوع الصدق، وكنت أتمنى أن أقرن بينهما كما قرن العلماء، ولكن الحديث ربما يطول، ولموضوع الصدق حديث خاص سنخصصه إن شاء الله في درس قادم. أسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يبارك لنا فيما سمعناه وفيما قلناه، وأن يغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وأن يثبت أقدامنا، وأن ينصرنا على القوم الكافرين. وأسأله جل وعلا أيضا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل والمتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم في القول والعمل، ونسأله أن يعز الإسلام والمسلمين، وأن يذل الشرك والمشركين في أي مكان وفي أي زمان. فبهذا الدرس أيها الأحباب نختتم دروسنا العلمية إلى وقت الحج المبارك، ونؤجل هذه الدروس إلى أجل غير مسمى نظرا لبعض الظروف التي ربما لا نذكرها، وربما نذكرها أيضا للبعض، فأرجو معذرتي في استمرار هذه الدروس. ولذلك تتوقف الدروس العلمية عند هذا الدرس 25، ونبقى مع أسئلتكم. وقبل هذه الأسئلة، هذا تنبيه لمكتب الدعوة والإرشاد، وهو عبارة عن محاضرة عامة لفضيلة الشيخ الدكتور المحاضر بشر بن فهد البشر بعنوان ضرورة الغيرة، وزمان هذه المحاضرة هو يوم الجمعة القادم الموافق 25/11/1414 للهجرة بعد صلاة المغرب مباشرة في جامع الشيباني الذي يوم المصلين فيه فضيلة الشيخ الشيخ بن عبد المحسن الحربي. وهذه المحاضرة مهمة، أما المحاضر فهو معروف لديكم بإذن الله، فهو صاحب العطاء الجيد وصاحب الكلمة الصادقة وصاحب أيضا البذل في الدعوة إلى الله تبارك وتعالى. نسأل الله جل وعلا أن يثبته بالقول الثابت نحن وإياه وجميع المسلمين، وأن ينفع به البلاد والعباد، وأخونا الشيخ بشر البشر. وننبه على أن هذا الإعلان يجب أن يحمل في القلب وأن يحمل على اللسان أيضا في مجالسنا وفي منتدياتنا، دعما لمكتب الدعوة والإرشاد وحرصا على الفائدة والإفادة. فأما الأسئلة فهي مجموعة أسئلة، لعلنا يكتفي منها بثلاثة أسئلة. هناك بعض الآباء والأمهات يخوفون أولادهم بالحيوان المفترس أو الرجل الفلاني أو الشرطي أو الطبيب أو غيره، وهذا وهو كاذب أو وهي كاذبة، لكن ذلك لأجل أن يهدأ الطفل من لعبه وشقاوته، فما حكم ذلك وما البديل؟ حكم ذلك أولا من الجهة الشرعية أنه لا يجوز، فهذا كذب كما سمعتموه. ثانيا من الناحية التربوية فهذا منهج خاطئ، فهذا منهج خاطئ، وأظننا عندما نربي الطفل على هذا الجبن سينشأ عليه. ولذلك الأطفال الآن لا يستطيعون أن يخرجون إلى الشارع، بعض الأطفال لا يستطيع أن ينام في الليل إلا وقد وضع رأسه بجانب أمه أو بجانب أبيه. لماذا؟ لأن الطفل تربى أصلا منذ الصغر على الوحش أو على الشرطي أو أوديك الدكتور أو أطلعك برا أو أوديك مثلا إلى الحيوان المفترس وهل المجرة، إضافة إلى ما يعيشون عليه من صور متحركة وأفلام كرتونية ومسلسلات أيضا وحشية. فهذا منهج تربوي خاطئ، يجب علينا أن نعالج ذلك بمنهج إسلامي رصين متين، وهو أن نجلس مع الأطفال وأن نتحدث معهم وأن نمازحهم كما كان صلى الله عليه وسلم يمازحهم، وأن نداعبهم، ثم أيضا أن نأخذهم وأن نريهم آيات الله جل وعلا في الصحاري وفي الأشجار وفي الأنهار وفي البحار وفي غيرها. ثم أيضا هنا نقطة أخرى، وهو لماذا الحقيقة نلغي هذه المهارة عند الطفل. وهي مهارة اللعب. مهارة اللعب هذه طاقة موجودة عند الطفل يا أخي وأنت أيتها الأخت، مهارة موجودة عند الطفل أودعها الله جل وعلا في هذا الطفل. وأظن لو أن أحدنا رزق له ولد دائما ساكن لا يتحرك لا يذهب لا يأتي دائما عند رأس أمه وعند رأس أبيه، أظن أننا سنذهب به إلى الطبيب النفسي ونقول هذا الطفل غير متحرك وغير شقي وغير لاعب. وهذا يحدث أحيانا، أحيانا يتهم الطفل بأنه خجل. لماذا؟ لأنه لا يأتي ولا يقوم ولا يذهب ولا يلعب. فإذا الطفل ما تحرك صارت مصيبة، وإذا تحرك صارت مصيبة نلغيها بالتهديد بالوحش أو غير ذلك. هذه كلها يعني معالم تربوية خاطئة. يجب أن نعطي الطفل طاقته ومهارته، ويجب أن نوجه هذه الطاقة إلى شيء من البناء وشيء من التعمير. يعني يوجد لعب في الأطفال ليس عليها محظور شرعي مثل ذلك أن تأتي للطفل بمجسم للحرمين الشريفين ثم بعد ذلك تأمره أن يبني هذا المجسم ليتكون منه بعد ذلك الحرم المدني أو الحرم المكي، ثم بعد ذلك تشرح له مثلا أن هذه مكة وهذه المدينة وهنا هاجر الرسول وهنا كان الرسول صلى الله عليه وسلم وهنا كانت دعوة التوحيد وإلى غير ذلك. أما أن نعطل مهارات الأطفال وعقول الأطفال الحقيقة بمثل هذه الأشياء أظنها غير مقبولة لا شرعيا ولا تربويا. ما حكم الكذب إذا كان القصد منه الإصلاح؟ قلنا ذلك مما يباح من الكذب، وقد دل على ذلك حديث عائشة أم المؤمنين وهو في الصحيح. يحتاج التعامل مع الناس إلى الشيء الكثير من المجاملة لكسب ود البعض أو اتقاء شر البعض الآخر. فالمجاملة هنا نقصد أو أقصد بها التورية التي تحتمل عدة معاني يفهم منها معنى واضح معنى واضح للسامع أو القائل، أو القائل يقصد منها أمر آخر. فما رأيك بهذا؟ رأيي أن تتقيد بطلوب الشرع رعاك الله، والتورية ممكنة لكن لا نتمادى فيها فتتحول إلى الكذب الصراح الواضح. ثم أنه بإمكانك أن تتخلص من الناس وبطريقة مشروعة يعني ليس فيها كذب، كما يروى عن بعض العلماء أنه إذا أراد أن يسد الناس عنه لا يزعجوه لطلب العلم أو غيره وضع يده على ضرسه ثم قال ضرسي ضرسي هكذا، وهو يشير إلى ضرسه بيده ويقول ضرسي وهو ضرسه صحيح، لكن ليس مع ذلك أنه متعب ويفهم السامع أنه متعب. وهذا قد قال به بعض السلف وذكره أيضا بعض العلماء وهو يتحدث عن هذا الموضوع، وإلى غير ذلك من أنواع التورية التي مرت. لكن يجب أن يكون ذلك بحدود الشرع، وأن لا يستخدم التورية في كل شيء. ثم بإمكانك يا أخي أن تكسب الناس وأن تكسب ودهم بالمعاملة الحسنة التي ليس فيها محظور من ذلك. يقول كثر الحديث في مجالس أهل الأهواء والفسق عن رجال الهيئات وفقهم الله وتأليف القصص عليهم والافتراء عليهم، فأرجو التحدث عن مثل هذا وانضغي علينا نحو ذلك. هذا السؤال الأول الواجب علينا كبير، وقد قلت ذلك سابقا وأؤكد عليه الآن، إن كل واحد منا رجل هيئة ورجل أمر بالمعروف ورجل نهي عن المنكر سواء كان موظفا رسميا أو لم يكن كذلك. ولا شك أن رجال الهيئات بشر ويخطئون وعندهم أخطاء، كما أن رجل المرور عنده أخطاء ورجل الشرطة عنده أخطاء، من هو رجل الشرطة الذي عمل في الشرطة سنة أو سنتين أو ثلاث سنوات ولم يقع في الأخطاء مع المواطنين؟ أظنه لا يوجد. وكم من رجل مرور أيضا أعطى قسيمة فيها غرامة مالية تصل إلى 900 ريال لرجل أخطأ في تصوره أنه قطع الإشارة ولم يفعل ذلك، وإنما سيارة شبه سيارة أو مثلا سرعة خالف فيها السرعة القانونية كما يقال، وأعطى قسيمة لآخر. فلهذا حقيقة نلبس نظارات سوداء ضد رجال الهيئات ونظارات بيضاء ضد العاملين الآخرين، كما قال الإمام أحمد رحمه الله: ما في أحد يعمل إلا ويخطئ، الذي لا يخطئ والذي لا يعمل. فيجب علينا أولا أن يكون عندنا ترويض لأخطاء رجال الهيئات، وأنها ممكن أن تقع الأخطاء، هم بشر يجتهدون، فمن اجتهد وأصاب فله أجران ومن أخطأ فله أجر. الأمر الثاني أننا إذا سمعنا هذا الحديث في مجالس أهل الأهواء والمغربين وهم كثر لا كثرهم الله وفي كل مكان ينتشرون، أننا نقول للأخ: لحظة من فضلك، سمعت هذا الحديث أنت بنفسك، رأيته أنت بنفسك؟ إذا قال لا قيل لي، قل له إذا نقطع الطريق علي وعليه ونتصل الآن برجال الهيئة ونسألهم عن ذلك. سيسقط في يده طبعا إذا كان مغربا أو كان ببغاء، ولكن أن نجلس في مجالس ونسمع رجال الهيئات فعلوا ورجال الهيئات قالوا وهل مجرى ونسكت في ذلك، والله لا يحل لنا شرعا، والله لا يجوز لنا شرعا. إن الله سبحانه وتعالى أمر بأن ندافع عن المؤمنين، وقال صلى الله عليه وسلم: انصر أخاك ظالما أو مظلوما. ومن النصرة للمظلومين أن ننصر رجال الهيئة في هذا الظلم الذي يلقى عليهم. والحديث في ذلك طويل واقع لا يكفي في هذه الكلمات. هل يدخل التمثيل والمسرحيات في المدارس تحت باب الكذب؟ هناك أنواع يدخل فيها، يدخل الكذب في التمثيل والمسرحيات فيها لا شك في ذلك، وقد أشار إلى ذلك علماؤنا رحمه الله تعالى، ومن ذلك الشيخ محمد العثيمين عندما تحدث عن التمثيل وقال إنه لا يحرم كله ولا يجوز كله، فإذا كان فيه كذب أو افتراء فإنه لا يجوز، وإن لم يكن فيه كذب أو افتراء فإنه جائز، وقد أشار إلى ذلك أكثر من مرة. فالتمثيل والمسرحيات أحيانا يكون فيها كذب، وإن كان كذلك فإنه لا يجوز. يقول بعض الأخبار الصريحة الصادقة: لو قيل في بعض الناس لا حدثت مشاكل وفتن فهل تقال بالتعليق؟ ممكن أن تقال بالتعليق وممكن أن لا تقال نهائيا. حدث كل إنسان بما يعقل، لا تحدث كل إنسان بالحديث الذي تحدث به جميع الناس. ما حكم الغش من الزملاء في مادة غير إسلامية؟ طبعا يقصد الإنجليزية ويمكن يقصد الفيزياء ويقصد الكيمياء، وذلك موافقة المدرس والمساعدة في هذا الغش. وماذا علينا إذا صار مثل هذا أمامنا؟ إذا حتى لو أجاز لك المدرس أن تغش لا يجوز لك أن تغش، سواء في مادة إسلامية أو في غير مادة إسلامية. وإذا فعل أمامك هذا الأمر فعليك أن تشهد عليه سرا بعض إخوانك، وأن تكتب في ذلك إلى الجهات الرسمية، وأن تقرن ذلك بالوثائق والحقائق، وأن لا يكون الكلام مجرد ادعاء. هذا ما يجب عليك في الواقع. أما الغش رضي الأستاذ أو لم يرضى لا يجوز، لا في المادة لا في الإنجليزي ولا في غير الإنجليزي. طيب نتجاوز بعض الأسئلة الواقع، نكتفي بهذا الحديث، ونسأل الله مرة أخرى أن يجعل اجتماعنا اجتماعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، وأن لا يجعل فينا ولا منا شقيا ولا محروما. اللهم اغفر لنا ذنوبنا واستر عيوبنا وتقبل منا إنك أنت السميع العليم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.